آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
اليمن، جزء من أرض النبوات، تضرب الحضارة على أرضه في أعماق التاريخ. فهذه الأرض جعلها مناخها وموقعها ومستوى التقدم فيها بؤرة حضارية مميزة. واليمن مملوء بشواهد كثيرة للأنبياء وغيرهم، وكان يوصف على الدوام بأنه اليمن السعيد، وعلى أرضه جرت وقائع ذات صلة بسيرة سليمان عليه السلام ومملكة سبأ القديمة. من صنعاء، العاصمة الحالية لليمن وأكبر مدنها، سوف نتوجه إلى عاصمة تاريخية لهذه البلاد تتركز فيها رموز وآثار الحضارة السبائية القديمة. وجهتنا هي مدينة مأرب، على بعد نحو 170 كيلومترا إلى الشرق من صنعاء. الطريق إلى مأرب يعكس جزءا من الطبيعة الجغرافية الداخلية لليمن، فالمشاهد هنا تتنوع بين منظر الجبال الرائعة ومشهد السهول الصحراوية الممتدة شمالا إلى الربع الخالي. وكانت هذه الصحارى ذات يوم جزءا من جنتين عن يمين وشمال، ترويهما مياه سدود تاريخية، من أشهرها سد مأرب.
أثبتت التنقيب المسوحات الأثرية وجود وادي نهري كان يصل ما بين وادي الجوف ووادي حضرموت في الوقت الحالي، بمعنى أن هذا الوادي كان وادي دائم الجريان، وكانت من كثرة أو غزارة مياه هذا الوادي النهري أن تفيض المياه وتشكل بحيرات حول مجرى الوادي.
لكن سيل العرم جاء ليهدم سد مأرب ولتتبدل الجنتان بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، كما جاء في القرآن الكريم.
سد مارب القديم الذي يعتبر أكبر منشأة معمارية تشهدها شبه الجزيرة العربية في فترة تاريخها القديم، لا يوجد ما يضارعه في أي مكان آخر أو في أي دولة أخرى.
مأرب اليوم وبعد سبات طويل تشهد تطوراً ملحوظاً، فقد أقيم على واديها سد جديد يسقي مساحة زراعية واسعة، وبدأت الخضرة تحل تدريجياً محل الصحارى المقفرة، ونشطت فيها الحركة السياحية والخدمات. وعلى بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة مأرب يقع المعبد الرئيسي لدولة سبأ القديمة، معبد أوام المشهور بمحرم بلقيس بأعمدته الثمانية، وخلفها تشرق الشمس التي كانوا يعبدونها من دون الله. وكان هذا المعبد رمزاً للسلطة الدينية في سبأ، والمكان المقدس الذي يتلقى فيه الكهنة أوامر آلهتهم، وتقدم فيه القرابين والنذور لهذه الآلهة التي تمثل الشمس. وإلى هذا المعبد كانت تتوجه جموعهم لأداء طقوس الحج الوثنية.
كان يتم إليه الحج في أيام معلومة من السنة، بالإضافة إلى وجود مقبرة ملحقة في معبد أوام وهو ما لا يوجد في معبد بران. كل هذه الأشياء تعطي معبد أوام الأهمية العليا أو أكثر أهمية، بما معنى أكثر أهمية من المعابد اليمنية الأخرى بل وفي الجزيرة العربية برمتها.
ومن هذا المعبد تبدأ وقائع قصة سليمان مع ملكة سبأ. الهدهد من الطيور التي سخرها الله لخدمة سليمان، هذا الطير الهادئ المتواضع الجميل وضع الله فيه قدرة إرشادية فذة ومقدرة على الاستطلاع، حط أحد أفراد هذا النوع على واحد من أعمدة المعبد ورأى ما يمارسه القوم من طقوس وعبادة للشمس، فأراد أن ينقل هذه المعلومة إلى سيده.
هذه القصة ورد فيها الكثير من الحاجات الإسرائيلية طبعا المغرضة اللي موجودة يعني، لكن هو الشاهد ببساطة شديدة، هدهد خلاص كان يطير في أرجاء الملك، وجد أقواما يسجدون للشمس من دون الله، كان هدهد فقيه جدا وتحرك من منطلق الأمر بمعروف ونهى عن المنكر، فعاد إلى الحاكم حينما افتقده، وحصل الحوار الجميل بينه وبين سيدنا سليمان.
وبينما القوم يمارسون طقوسهم كان سليمان يتفقد الطير المكلفة بخدمته، ولم يجد الهدهد فتوعده بالعذاب إن لم يأته بسبب معقول لغيابه. يصل الهدهد ويتجه إلى قصر مولاه سليمان وينقل له خبر القوم.
جاء الهدهد هذا الطائر الصغير وقال للنبي الملك سليمان عليه الصلاة والسلام: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة وقوم يسجدون الشمس من دون الله.
أنا عندي معلومات مش عندك، جندي عم بخاطب القيادة، إني وجدت امرأة تملكهم، تقرير مجمل لكنه مفصل في الوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع الديني، معلومات هائلة لخصها الهدهد في سطر واحد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، نظام الحكم السياسي، وأوتيت من كل شيء، الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، الوضع الديني والعبادي. إيش هذا؟ تقرير مفصل.
قال قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، وراح حاطط معاه جواب وقال له اذهب إليهم ثم ألقه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون.
ومعبد أوام أو محرم بلقيس لم يكن المعبد الوحيد لقوم سبأ، بل هناك معابد أخرى كثيرة. فإلى الشمال الغربي بمسافة كيلومتر واحد من معبد أوام هناك معبد آخر يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، وهو معبد برآن ويسمى اليوم عرش بلقيس.
نحن الآن متجهين إلى عرش بلقيس أو معبد برآن كما هو ثابت من النقوش، وهو أحد المعابد اليمنية القديمة أو بالتحديد أحد المعابد السبائية التي شيدت خارج المدن. وهذا النوع من المعابد يعتبر أماكن لتجمع كافة القبائل في الاحتفالات والمراسم الدينية. أي هذا النوع من المعابد يمكن أن نطلق عليه معابد كونفدرالية لكل كافة القبائل.
ويختلف معبد برآن عن سابقه بأعمدته الستة، وما كشف عنه في هذا المعبد هو مجرد جزء صغير مما لم يكشف بعد من الآثار اليمنية الهائلة.
ها هو عرش بلقيس أو معبد برآن كما أشرنا إلى ذلك بأعمدته الشامخة وبسوره من اللب الذي تتخلل الأبراج التي أمامنا الآن. ومعبد برآن هو أحد المعبدات أو أحد الشواهد الأثرية على الحضارة السبائية ومملكة سبأ التي لا تزال معظم آثارها مدفونة تحت التراب، وذلك لحداثة التنقيب بالنسبة لبلادنا مقارنة مع بعض الدول الأخرى.
ويتكون المعبد من مكونات كثيرة، من أبرزها ما يسمى بمنصة قدس الأقداس التي كان أمامها التمثال أو الوثن الذي يرمز إلى الشمس.
هذا هو معبد برآن والمعروف عند عامة الناس باسم عرش بلقيس، وهو في تخطيطه المعماري يتكون من منطقة قدس أقداس خلف الأعمدة في الناحية الشرقية، ثم فناء مكشوف محط في أروقة، وفي الفناء بئر للمياه.
عاد الهدهد مبعوث سليمان حاملا رسالة مستعجلة إلى ملكة سبأ، فيلقيها على واحد من هذه المعابد كان القوم مجتمعين فيه.
الملكة ملكة عادلة عاقلة شورية حقيقية، ملكة محنكة. وما أثنى القرآن في اعتقادي يعني في فهمي، ما أثنى على شخصية غير الأنبياء أزعم مثل ما أثنى على هذه الملكة ثناء عاطر عظيم عبق هائل. لما جمعت مجلس شوراها وقالت لهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
تقرأ الملكة على وزرائها ومستشاريها كتاب سليمان الذي يطلب منهم أن يأتوه مسلمين. يرفض القوم التهديد ويلوحون بالقوة، لكنها تختار حلا آخر، وهو إرسال هدية إلى سليمان مع وفد منهم ليروا رد فعله إزاءها.
بعد بعثت إليه أو أرسلت إليه بهذه الهدية فأرفضها نبي الله سليمان. خلاص قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاءه الرسول قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون.
فسليمان تبينه ملك مبدئي مش ملك يقبل الرشوة. يسمتها هدية بين قوسين هي رشوة، لكن سليمان تأبى معاذ الله فرد الوفد ردا شديدا، قال لهم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ثم استخبارات قالت لهم القوم في الطريق إليك. فهنا تصرف بسرعة وقال للي حواليه أيكم يأتيني بعرشها نعمل لها مفاجأة قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، تفاسير بتقول أنه سليمان غلط، إنما الذي يعني أراه أنه هناك عفريت من الجن جني كافر، لكن الجني المؤمن إذا عبر عن الإيمان بالعلم لأنه العلم قاعدة الإيمان مختصر. قال الذي عنده علم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، طيب لو جاء يعني خلال ساعة ولا برمشة عين فرقت إيه؟ فرقت إنه إحنا عاوزين الأداء أن يكون تاما كاملا على أقصى ما نستطيع من طاقة.
وهذه المعابد تحظى باهتمام كبير من الدارسين، فهي تكشف عن مرحلة مهمة من تاريخ الأديان في الجزيرة العربية بل وفي العالم كله، ومن هنا تركيز الدراسات على قصة ملكة سبأ.
بلقيس ارتبطت بمملكة سبأ. مملكة سبأ الآن آثارها والذي يعتبر معبد برآن الذي نحن فيه الآن أحد الشواهد الحضارية عليها موجودة في مأرب، بما معناه موجودة في اليمن.
ولكن رغم هذا التفوق الذي وصلوا إليه فإن سليمان يريد أن يريهم أنه حقق تقدما أكبر، وهو تقدم يقترن بتوحيد الله وعبادته. ومن هنا جاء طلبه بأن يحضر عرشها قبل أن تصل، فكان ما أراد.
فهو حب يريها بقى أنه نبي وأنه مؤيد من الله جل وعلا وأن ربنا سخر له ما لا يعلمه الناس. فقال لهم أيهم يأتيك، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هنا يظهر فضل العلم بقى. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فاستبطأ يعني تقول يعني على بال ما أقوم من مقامي واتحرك هتجيني، ده كتير. شوف القوة ما شاء الله والعزة. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني عينك قبل ما تقفل وتفتح لي عندك.
وعندما غادرت ملكة سبأ ديارها وبعد رحلة طويلة وصلت إلى مقر سليمان ودخلت صرحه ذا الأرضية الزجاجية، فحسبته لجة وكشفت عن ساقيها، ثم عرض عليها عرشها بعد تغيير ملامحه لامتحانها واختبار قوة ملاحظتها.
يا ملكة سبأ هكذا عرشك؟ أذكى جواب. قالت كأنه هو. هنا صراع عقول، يعني هو أروع جواب. كأنه هو، ما قالتش مش هو، ما قالتش هو، لأنه سليمان غير فيه، يمكن رصعه بجواهر ولا غيره غيره. قالت كأنه هو. بعدين قيل لها قصر الضيافة تفضلي. فكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، ده زجاج من تحت مية. إذا تبين لها إنه المستوى الحضاري هائل، المستوى المبدئي هائل، المستوى الإيماني عظيم. قالت ختام القصة ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أجمل ختام لقصة رائعة جميلة.
ما قالتش أسلمت لسليمان، لا، هي عارفه ان سليمان جايب منهج، سليمان مش جاي ان انا هاخدك تحت باطي وتحت جنبي ومحدش وانا كل في الكل، لا جايب منهج. اسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
بلقيس جاءت الى سليمان ورات عزا وملكا وسؤددا، فعمل قصر من قوارير زجاج واجرى المياه من تحته، وهي ما لها عهد بهذه التقنيه ولا بهذا التقدم، وهي ملكه لكن في ملك اعلى من ملك. فظنت انه ماء ساري فرفعت لباسها حتى لا يتلطخ بالماء، فقال انه صرح ممرد من قوارير، فادركت انها لا شيء امام ملك سليمان. فنسأل الله ان ينعم علينا من واسع ملكه. فأسلمت لله رب العالمين، وطريقة سليمان في الدعوة إلى الله عز وجل أنه أرسل إليها كتابا كريما يليق بمقامها كملكة، ودعاها إلى الإسلام فأسلمت ورأت الخير في متابعة سليمان على الدين الصحيح بعد أن كانت إلهة الشمس تعبد الشمس من دون الله.
انتهت تلك الحضارة لعوامل ذاتية وأخرى خارجية، لكن ذكراها ظلت مثلما بقيت علاقتها بسيرة سليمان تتلى إلى الأبد بكل ما كانت تمثله تلك السيرة من دروس كبرى في تاريخ النبوات.
أهم الدروس من حياة سيدنا سليمان، ونستطيع أن نقول اللجوء الدائم إلى الله، الرغبة الدائمة فيما عند الله، لا تلجأ إلى غير الله، لن يعطيك أحد إلا الله.
وذهاب ملكة سبأ من اليمن إلى مقر ملك سليمان طائعة مسلمة يشير إلى مدى النفوذ الذي وصل إليه سليمان عليه السلام، كما يعني بالنسبة إلى أهل سبأ نهاية حقبة مهمة ربما انتقلوا فيها من عبادة الشمس وما ترمز إليها من أوثان ومعابد إلى عبادة الله وحده. وهذه هي رسالة سليمان التي بعثه الله من أجلها، وهي رسالة الإيمان والإسلام.